أن يفعل ما نص عليه في عقد الوكالة. وإذا كان نقص له على أنه يجوز أن يوكل فلا إشكال، يجوز له أن يوكل. وإذا كان نقص له أنه لا يجوز أن يوكل فلا يجوز أن يوكل بوجه من الوجوه. وإذا كان وكله على عمل لا يليق به لشرفه فإنه يجوز له أن يوكل غيره. وكل مثلا زيد من الناس عمرا على عمل لا يليق بعمله، فعمر يجوز له أن يوكل غيره يقوم بها العمل، لأن قصد الموكل إذا كان الموكل أي الوكيل لا يستطيع لا يليق به أن يقوم بهذا العمل، يكون قصد الموكل في هذه الحالة أن يقوم له بهذا العمل سواء وكل أو لم يوكل، لا يكون قصد الموكل في هذه الحالة أن يتولى الوكيل العمل بنفسه لأنه لا يليق به. وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يقوم به لوحده فإنه لو وكل لجاز ذلك، وكل غيره ليساعده أو يتولى عنه العمل الذي لا يستطيعه لجاز ذلك. أما إذا كان يستطيع هذا العمل ويليق به فالصحيح أنه لا يجوز له أن يوكل غيره. وهناك من ذهب من الحنابلة إلى أنه يجوز له ذلك، وللوكيل فعل الذي جازه عقد الأصيل عرفا ولفظا. عرفا إذا كان نص في العقد على شيء ملفوظ فالعبرة باللفظ، وإذا كان لم ينص في العقد على شيء ملفوظ فالعبرة بالعرف. إذا كان وكله على شيء عرفا لا يقوم به مثله فإنه يوكل، وإذا كان وكله على شيء عرفا يقوم به مثله فإنه لا يوكل. لا، إذا كان وكله على شيء عرفا لا يليق بمثله ولا يقوم به أو لا يستطيعه فإنه يجوز له أن يوكل، يجوز له عرفا أن يوكل. وإذا كان وكله على شيء يستطيع القيام به ويليق به لا يجوز له أن يوكل. نعم، عرضا ولهوا. وهو لا يوكل في حالة إطلاق العقد وخلوه عن قرائن العرف وعن النص على شيء معين، وهو لا يوكل في هذه الحالة. وهو لا يوكل بيع شراء من نفسه لا يقبل. كذلك إذا وكله على البيع أو وكله على الشراء فإنه لا يبيع لنفسه، لا يشتري لنفسه في هذه الحال. أنا أعطاه سيارة ليبيعها، وكله على بيعه، لا يجوز له أن يشتريها لنفسه، أن يشتريها من نفسه. وقال أحمد ومالك يجوز، أحمد في رواية ومالك يجوز أن يشتري من نفسه إذا اشترى بثمن زائد على الثمن العادي. وهذا محله إذا لم يأذن له في أن يشتري من نفسه، أما إذا أذن له أن يشتري فلا خلاف في الجواز. وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يشتري من نفسه إذا لم يأذن له بذلك مطلقا. وأما بيعه للآخرين وشراؤه فاشترط فيه مالك وأحمد والشافعي أن يكون بثمن المثل نقدا من نقد البلد. أنا لابد أن يكون بثمن المثل، لا يبيع بأقل من ثمن المثل ولا يشتري بأكثر من ثمن المثل، وأن يكون ذلك نقدا لا يبيع نسيئة لا يبيع بأجله، وأن يكون ذلك بنقد البلد لا يبيع بنقد آخر. وفضل أبو حنيفة بين البيع والشراء، فقال بالنسبة للبيع يجوز له أن يبيع، أي الموكل يجوز له أن يبيع بأقل من الثمن ولأجل، ولا يجوز له أن يشتري إلا بثمن المثل. نعم، بيع الشراء من نفسه لا يقبل إلا إذا أجاز ما فعله، فإنه يجوز في هذه الحال إذا باع أو اشترى بأقل من ثمن المثل أو بأجل أو بنقد غير البلد وأجاز ذلك الأصيل فلا إشكال حينئذ، الجواز حينئذ متفق عليه. نعم، ثم قال يشتري الشيء بلا إذن دفع ثمنه إن لم يجز لما صنع. أنا إذا اشترى الوكيل شيئا دون إذن الموكل دفع الوكيل ثمنه، معناها يصبح البيع صحيحا وماضيا، البيع صحيح وماضي ولكنه في حق الوكيل لا في حق الموكل، وعليه يدفع الوكيل الثمن إلا إذا أجاز فعله الموكل أي الأصيل، فإنه في تلك الحالة يجوز تصرفه هذا. إن لم يجز لما صنع في تلف تعد أو رد قبل تصريحه ولا ضمان يحتمل. إذا ادعى الوكيل ضياع المال الذي وقعت فيه الوكالة فإن القول قوله معناها يصدق في هذه الحال. كذلك إذا ادعى، وهذا هو مذهب الجمهور أنه يصدق إذا ادعى ضياع المال الذي وقعت فيه الوكالة، لأنه مؤتمن أمين. وكذلك إذا ادعى أنه رده إليه قال أنا أرددت إليك المال الذي وقعت فيه الوكالة، وقال الموكل لم ترده إليه، فالقول قول الوكيل وهو مذهب الجمهور، وقيل القول قول الموكل، وهناك قول ثالث مفصل وهو للمالكية، قالوا إذا تباعد المدى فالقول قول الوكيل، وإذا لم يتباعد فالقول قول الموكل. وكذلك في التعدي، إذا ادعى الوكيل أنه لم يتعد في هذا البيع ولم يتعدى بها الشرائع، وإنما نقص عليه الموكل. نقص الأصيل على أنه يريد كذا البضاعة كذا، وأنه يريد بيعك، وخالف في ذلك الموكل فقال لم أوكلك في هذا ولم أذن لك في هذا، فإن القول في الحال كذلك قول الوكيل. وقال قوم القول قول الموكل. ومثل ذلك إذا اختلف في قدر في القدر، أو اختلف في من أمره أن يدفع إليه شيئا معين، أو اختلف في عين المبيع أو المشترى إلى آخره، فالصحيح أن القول في هذه الأحوال كلها قول الوكيل. وقال الشافعي في هذه الأحوال الثلاثة الأخيرة يتحالف ويتفاتخ. وفصل مالك في خصوصا ابن القاسم فصل في البيع، فقال إذا اشترى له وكانت السلعة ما زالت قائمة فإن القول قول الوكيل، وإذا فاتت السلعة فإن القول قول الموكل. وقال أما في البيع القول قول الموكل. ولكن مذهب أحمد هو الذي يذهب إليه جماعة من العلماء أن القول في هذه الأحوال قول الوكيل. ثم قال يشتري الشيء بداهية إن دفع ثمنه إن لم يجز لما صنع في تلف تعد، أي تلف تعد أي عدم التعدي في الاختلاف في التلف والاختلاف في عدم التعدي والاختلاف في الرد تعد أو رد قبل تصريحه، أي تصريح الوكيل. ولا ضمان يحتمل، ولا يضمن في هذه الحالة، لا يضمن المال التالف، ولا يضمن التعدي ما حصل من تعد، ولا يضمن أيضا لا يرد شيئا إذا ادعى أنه رد ما وقعت فيه الكاذب، لا يضمن ما ادعاه عليه الموكل إن لم يخالف. أما إذا خالف ما أمره به الأصيل أو الموكل فإنه في هذه الحالة يضمن اتفاقا. إذا خالف أمر الموكل يضمن اتفاقا، وكذلك يضمن هو ضامن إذا قضى بلا بينة أو رأي، معناها إذا قضى غريما كان يطالب الموكل بشيء معين بدون بينة ولا وبدون أن يكون الموكل حاضرا، الغارم هو المدين والغريم هو الدائن، فعيل من مفعول فعيل بمعنى مفعول، فقضاه كان يطالب الموكل شيء معين فقضاه الوكيل من نيابة عنه. إذا كان أخذ بينة أي وثيقة من الدائن على أنه قضاه الدين لا يضمن، وإذا كان قضاه بحضرة الموكل رأيه، رأي ذا معناها نظره، كان قضاه بحضرة الموكل لا يضمن، وإذا كان قضاه في غياب الموكل ولم يأخذ وثيقة عليه وأنكر الدائن أنه قضية فلا فإنه يضمن في هذه الحالة لا بد من أن يقضيه إذا أنكر الدائن ما يعلم منكر الدائن فلا إشكال هذا محله إذا أنكر الدائن أنه تسلم الشيء إذن وهو ضامن إذا قضى بلا بينة أي قضى الدائن الذي كان يطالب الموكل بشيء قضاه ولم تكن له بينة على قضائه له وأنكر الدائن أو كان ذلك في غياب أو كان ذلك بحضرة الموكل إذا كان ذلك بحضرة الموكل أيضا لا يضمن اتفاق ولو لم يأخذ وثيقة على ما أعطى لا أي الموكل أو رأي لا معناها رأي الموكل وهي بجعل وبغيره تجوز كبيع بعشرة وما زاد تحوز وهي بجعل وهي تجوز بجعل معناها تجوز بشيء معين وتجوز أيضا تبرعا أنا يجوز أن يتبرع به الإنسان ويجوز أن يأخذ عليها عوض وهي بجعل أي بعوض وبغيره أي بغير عوض تجوز كبيع بعشرة وما زاد تحوز لقوله بيع هذا الشيء بعشرة وما زاد تحوزه ما زاد خذه أنا هذا الشيء بيعني بعشرة وما ما زاد عن عشرة فهو لك هذا الشيء أنا أريد منه عشرة أريد منه عشرة دنانير أو دراهم وما زاد فهو لك والأصل في الوكالة هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يتلطف ولا يسألن بكم أحد وكذلك قول الله تبارك وتعالى ويخلصوا شقاقا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم وكذلك ما ثبت في حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ليشتري له شاة والحديث صحيح وكذلك ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في زواج أم حبيبته وهذا الأثر اختلف فيه وقال ابن حجر في تلخيص الحديث الذي يظهر من أبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بالنيابة عنه على أم حبيبة النجاشي رضي الله عنه وولي العقد خالد بن سعيد بن العاص، ذلك هو ظاهر ما في أبي داود والنسائي. وكذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع في زواج ميمونة كما في الموطأ، ورواه الشافعي كذلك. فهذه الآثار والأحاديث تدل على جواز التوكيل. وكذلك الحديث الصحيح حديث جابر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني سأخرج إلى خيبر، قال فإنك وكيلي فأخذ منه 15 وثقا، فإذا طلب منك آية فضع يدك على تقوته. الحديث صحيح. ثم قال باب الشركة. نعم. قال نوع المضاربة منها وهي ما بين أجير مالك ربحا ينال. الشركة أو الشركة أنواع، وهي عموما عبارة عن اشتراك فردين أو أكثر في مال أو في كسب أو في ذمة. ويجوز لكل واحد منهما بمقتضى ذلك الإقالة والتولية والبيع والشراء والوديعة والإجارة إن دعت الضرورة إلى ذلك، والتفرغ الذي يصلح الشركة عموما. وينفقان منها إذا كان نفقتهما متساوية وكانا ينفقان بنفقة مثلهما، ولا يضمن أي منهما ما وقع للشركة من خسارة، ولا يجوز لأحدهما أن يهب شيئا من الشركة وإذا تطرف فيها تطرفا لا يصلحها إلا بإذن شريكه. وهي أنواع كما قلنا، بدأ بالمضاربة. نوع المضاربة منها، مضاربة هي المقارضة، معناها أن يقدم أحدهما المال ويقدم الآخر الجهد والعمل، أن يكون عند زيد من الناس مال فيتفق مع عمر على أنه يعمل فيه بنسبة معينة مشاعة يتفقان عليها. مشاعة معناها ما أن تكون ربعا، وإما أن تكون ثلثا، وإما أن تكون نصفا، وإما أن تكون خمسا أو سدسا، أي نسبة المشاعة. يتفقان عليها. بين أجير مارك الربح أن ينام و يتقاسمان الربح بحسب الاتفاق. والخسارة لا يضمنها أحد منهما. وكذلك في الشركة عموما بأنواعها المختلفة لا تضمن الخسارة إلا إذا تعدى أحد الشريكين أو فرط فإنه يضمن. نوع المضاربة منها مضاربة هي التي تسمى المقارضة أو القرار، وهي مال بين أجير، بين الأجير اللي هو العامل مالك للمال ربحا ينال ربحا معناها من أجل أن يربح هذا المال، اشترك على هذه الصورة من أجل تنمية هذا المال. أو كتبا شيئا من المال المباح ببدن كالاصطياد والسلاح. النوع الثاني هو أن يكتبا شيئا من المال المباح بالبدن كالاصطياد والسلاح، كأن يتفقا على أنهما سيقومان بصناعة سلاح معين، ويتفقان على أنهما سيصطادان ويقتسمان ما يجدانه من الصيد أو ما يعود عليهما من ريع الصناعة. وهذه هي المسمات بشركة الأبدان. شركة الأبدان أنا اشتركا في العمل فقط. واشترط مالك لهذا النوع أن تكون الصناعة صناعة التي يشتركان فيها واحدة. أنا اشتركا مثلا في صناعة السيوف أو في صناعة أجهزة الحاسوب أو في صناعة كذا، معناها أن تكون الصناعة واحدة. وأن يكون متساويين في ذلك، ولم يشترط ذلك أبو حنيفة. وهذا النوع يجوز عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقال الشافعي لا يجوز. لماذا؟ لأن العمل غير منضبط ويتفاوت، وبالتالي فيه غرر. ومذهب الجمهور يحتج بعموم القسمة في الغنائم. القسمة في الغنائم إنما هي لمحل العمل، فالغانمون الذين يغنمون في الجهاد شيئا معين تقدم عليهم الغنائم بحسب بلائهم. بحسب حاله. وإنما حصلوا على هذه الغنائم بسبب عملهم عموما. وكذلك احتج الجمهور بحديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعد وعنار يوم بدر، فلن أجئ أنا وعنار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. الحديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره. قال ابن رشد: ولم ينههما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكتبا شيئا من المال المباح ببدن كالصياد والسلاح، أو كتبا بالجاه في الشر المراد. النوع الثالث هي شركة الوجوب، الوجوه شركة الوجوه